لا اللهم رحمك والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين على أجمعين إلى قيام يوم الدين. خذ هذا الكلام في مناقشة ما ذكره صاحب الكفاية رحمة الله عليه في المقدمة الثامنة والتاسعة والعاشرة، وهي ما استعرضه من الضابط بين التزاحم والتعارض أولا، ثم الدليل الإثباتي والقرين الإثباتي على أن هذه المسألة وكل مورد يدخل في التزاحم والتعارض، والثالث والثمرة المترتبة على جعل المسألة جعل الثمرة المترتبة أنه المسألة تدخل في باب التعارض أو تدخل في اجتماع الأمر والنهي. أما الضابطة التي ذكرها فكانت مورد إشكال من جهات متعددة. الجهة الأولى أن جعل الفارق والمائز هو وجود الملاكين وعدم وجود ملاك واحد، ووجود ملاكين في باب اجتماع الأمر والنهي، ووجود ملاك واحد أحد الحكمين في باب التعارض. وهذا يعني أن من يبحث باب التعارض أو باب اجتماع الأمر والنهي يجب أن يكون من يقول بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، وأن يكون هناك ملاكات في كل حكم من الأحكام. وهذا معناه أن يختص البحث لدى العدلية ولا يشمل الأشاعرة، مع أن الأشاعرة أيضا يبحثون هذا المبحث ويكون لديهم باب تعارض غيره. الإشكال الثاني الذي ذكر حول هذه الضابطة أنه عبر عن باب اجتماع الأمر والنهي بتزاحم المقتضيين، وكأنه يريد أن يعرف أن باب التزاحم يكون باب تزاحم المقتضيات، وإذا كان بين المقتضيين تزاحم فحينئذ تدخل المسألة في باب التزاحم. وكما أشرنا بأنه البعض تصور أن الآخر يريد أن يفرق بين باب التزاحم والتعارض بهذه الضابطة، فلذلك أشكر عليه بأن التزاحم لا علاقة له بباب المقتضيات، وإنما التزاحم هو في مقام الامتثال وعدم قدرة المكلف على امتثال كلا الحكمين، بخلاف التعارض هو التنافي بين الحكمين في مقام الجعل والتشريع، وليس فإذا يوجد هناك تنافي بمعنى عدم قدرة المكلف على الاتيان بامتثال كلا الحكمين فيكون هذا تزاحما، وتنافي في مقام الجعل والتشريع. أما التزاحم بين المقتضيات والملاكات وأي ملاك هو أهم، فإن هذا ليس في شأن المكلف، وإنما هو من شأن المولى والآمر الذي يشخص أي ملاك يكون هو المتقدم على الملاك الآخر. فيكون هذا إشكالا ثالثا أشكله على المرحوم الآخر، بأن التزاحم بين الملاكات ليست ملاحظته بيد العبد، وإنما ملاحظته بيد المكلف، وأن المكلف هو الذي يلاحظ هذه التزاحم بين الملاكات، ليست من وظيفة العبد الجمع الترجيح بين الملاكات وتشخيص أي ملاك يكون أهم. لذلك في بعض الملاكات ممكن أن يكون في شيء مفسدة ومصلحة، ولكن إثمهما أكبر من نفعهما، وتشخيص أي ملاك هو الذي تقدم هو بيد المولى وليس بيد العبد. النقطة الأخرى والإشكال الآخر الذي ذكر في البين هو إشكال على الضابطة التي ذكرها والقرينة، أن الإطلاق إما يفيدنا فعلية الحكم، وإما يكون الإطلاق يدل على الحكم الاقتضائي فقط. فهنا هل يوجد لدينا تشريع أن الشارع يأتي ويشرع لنا أن هنا توجد مصلحة وهنا توجد مفسد؟ يعني هل الشارع جاء في مورد من الموارد أخبرنا بأن هذا الفعل أو هذا العمل فيه مصلحة أو أن هذا الشيء فيه مفسدة؟ زين، هل المصلحة هذه مصلحة ملزمة، بحيث إذا كانت مصلحة ملزمة فإذا وصل إلى حد الأمر فلماذا لم يأمر؟ إذا كانت مفسدة ملزمة فإن هذه المفسدة الملزمة وصلت إلى حد النهي فلماذا لم ينهى؟ فلذلك افتراض أن يوجد هناك إطلاقا في الرواية بحيث أن الرواية أو الحكم يفيدنا فقط الحكم الاقتضائي، هذه فرضية جدا نادرة أو لم تتحقق. النقطة الأخرى هو أنه قال بأنه يستفيد من إطلاق فعلية الحكم، يعني تارة يقول الإطلاق أو الدليل الخاص يدلنا على توفر الحكمين اقتضائيين في هذا المورد، يعني اقتضاء الوجوب واقتضاء الحرمة موجود، وتارة لا، الإطلاق يدلنا على فعلية الحكم، يعني الدليل يدلنا على فعلية الحكم والإطلاق يدلنا على فعلية الحكم، بمعنى أن الحكم يكون فعليا في كل الموارد سواء كان مورد الافتراق أو مورد الاجتماع، هذا ما مقصود بالإطلاق. فمعناه أن الدليل الذي ورد والخطاب الذي ورد من الشارع يدلنا على فعلية الحكم، وهذه الفعلية هي فعلية مطلقة. ومعنى كون الفعلية مطلقة معناه أن الحكم يكون فعليا في مورد الافتراق، يعني مورد الصلاة في خارج الدار المخصوبة، وفي مورد الاجتماع، وكذلك إطلاق في النهي أيضا، يعني أن الحرمة والحرمة تكون فعلية في مورد الاجتماع وفي مورد الافتراق. فإذا كان هذين الإطلاقين، إذا كان الإطلاق استفدنا منه فعلية كلا الحكمين، يحصل هنا امتناع ويحصل هنا تعارض، وقلنا بالامتناع فتصل نوبه إلى التعارض. وهنا أنا أشكل عليه أنه أن مفاد الدليل هو ثبوت الحكم للموضوع على نحو القضية الحقيقية، يعني لو فرض وجود الموضوع فيثبت له هذا الحكم. فعلية الحكم تترتب على تحقق الموضوع خارجا، الموضوع إذا تحقق خارجا فالحكم يكون فعليا، الموضوع إذا ما تحقق خارجا فالحكم لا يكون فعليا. أما نفس مفاد الدليل يفيدني الفعلية من دون تحقق الموضوع خارجه، فهذا غير تام ولا وجه له. يعني هذا اللي ذكره من أن الإطلاق، وأننا نستفيد أن إطلاق كلا الدليلين يكون لبيان الحكم الفعلي. تعبيره هو هكذا، أن يستفاد من الإطلاق أن الخطابين، خطاب الأمر وخطاب النهي، كان لبيان الحكم الفعلي. فلما يكون لبيان الحكم الفعلي حينئذ لا يتم بيان الحكم الفعلي حينئذ لا يتم لا يتحقق، لأن فعلية الحكم مرتبطة بفعلية الموضوع، بوجود الموضوع وتحقق الموضوع خارجه، ولا ارتباط لها بمفاد الدليل. مفاد الدليل مفاده القضية الحقيقية، أنه لو فرض الموضوع، فرض الموضوع موجودا، فإن الحكم يكون ثابتا ومتحققا فيه. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الرابع الذي ذكر، الإشكال الخامس الذي ذكر في البين، أنه صحيح التعارض قد يكون تعارض ذاتي بين الخطابين، إذا كان التنافي بينهما في مقام الجعل والتشريع، كأن يكون هذا وجوب وهذا عدم وجوب، أو هذا وجوب وهذا حرم، وقد يكون تنافي عرضي، وذلك إذا كان من خلال دليل خارجي، وإلا نفس الحكمين نفس الخطابين لا يوجد هناك تنافي بينهما، كما في ما نحن فيه أيضا كذلك، خطاب الصلاة وخطاب عدم الغصب والنهي عن الغصب كلاهما لا يوجد تنافي بينهما في مقام الجعل والتشريع، لكن يحصل تنافي وين؟ في سوء اختيار المكلف في أن يأتي في الدار المقصوبة ويريد أن يحقق الصلاة. يقول حينئذ إذا قلنا بالامتناع، فإما أن نقدم جانب الأمر وإما أن نقدم جانب النهي، إما أن نقدم جانب الأمر وإما أن نقدم جانب النهي. إذا قدمنا جانب الأمر فتقع الصلاة صحيحة، إذا قدمنا جانب النهي ماذا يعني تقديم جانب النهي؟ تقديم جانب النهي يعني إخراج الأمر عن الساحة، إخراج خطاب الأمر عن الساحة، يعني الصلاة في هذه الدار مع تقديم جانب في هذه الدار المخصوبة مع تقديم جانب النهي ماذا يعني؟ يعني أن هذه الصلاة لو صلىها لا، الأمر بعد ما يكون مشمول شامل لها، الأمر بعد ما يشملها، فإذا الأمر ما يشملها كيفية تصحيح العبادة امتثال للأمر؟ كيف نتصور وجود أمر حتى لو كان جاهلا؟ حتى لو كان جاهلا، والبناء على التعارض يقتضي وجود تنافي حقيقي بين هذين الفعلين. فإذا كان هناك تنافي في مقام الجعل والتشريع وقدمنا جانب النهي فهذا معناه أنه يسقط دليل الأمر، ويخرج هذا العمل عن شمو عن مشمو عن كونه داخلا تحت الدليل الآخر والخطاب الآخر. بعد الخطاب الآخر ما موجود، فإذا الخطاب الآخر ما موجود كيف لي تصحيح هذا العمل وتصحيح هذا الفعل؟ فلذلك يقول حينئذ افتراضك على أنه العمل يكون صحيحا بناء على الجهل القصوري، جهل القصوري في الموضوع أو جهل قصوري في الحكم، هذا لا يتماشى ولا يتلائم مع كون المسألة تدخل في باب التعارض، لأن بناء على التعارض، بناء على التعارض هو ماذا؟ هو التنافي بحسب مقام الجهل والتشريع، مو بسبب وجود يعني أول ليس بسبب وجود ملاك أحدهما كما أنت افترضت هذا باب التعارض. ضابط باب التعارض هو التنافي بمقام الجهل والتشريع، مو التنافي لأنه يوجد، لأن المجمع وهذا المورد هو واجد لأحد الملاكين دون كلا الملاكين. فحينئذ إذا قدمنا أحدهما، إذن الآخر ينتفي. انتفاء الآخر لأي سبب؟ انتفاء الآخر إما أنه يوجد ملاكه لكن يوجد مانع من فعلية ذلك الحكم، وإما أن ملاكه أصلا ما موجود، فبعد ما أنا ما ألزم بوجود ملاكين. صاحب الكفاية شنو افترض؟ افترض أن هذه المسألة تدخل في باب اجتماع الأمر والنهي، وضابطة اجتماع الأمر والنهي هو وجود كلا الملاكين، وجود كلا الملاكين، لكن عندما أصبح تعارض بالعرض، هذا التعارض بناء على الامتناع والتعارض ودخول المسألة في باب التعارض، يجب أن يتقدم أحد الخطابين ويتأخر الآخر. لكن مع ذلك الملاك، افترض أن الملاك ما زال موجودا، ليش؟ لأن أصل المسألة عندما دخلت في باب الاجتماع والنهي يعني وجود كل الملاكين، فلما نفترض وجود الملاك بعد موجود، وجد قاعد يدور ويبحث عن 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 سبيل لتصحيح العمل. فهناك الأصل كان في، فلذلك يقول بناء على التعارض، بناء على التعارض هذا المورد هو مورد الاجتماع يخرج من تحت الأمر. زين، خروجه من تحت الأمر لماذا؟ إما لعدم بلاد أصلا، وإما لأن أكو بلاد لكن هناك مانع منع من فعلية هذا الأمر ومن أن هذا الملاك يتفعل ليكون هناك أمر فعلي. فمنين بعد نصحح العبارة إذا ما نجزم بوجود ملاكين؟ فلذلك يقول مقتضى القاعد، لكن هو الآخر لما نفترض أن المسألة في باب اجتماع الأمر يوجد ملاك، فاعتبر هنا عدم الفعلية هو وجود الملاك، لكن شنو الحكم لوجود مانعه امتنع من فعليته. فلذلك يقول إحنا عندما نصل المسألة إلى باب التعارض، حتى لو كان تعارض بالعرض، التعارض بالعرض يعني أنه أن هذا التنافي تنافي في مقام الجعل والتشريع، لما التنافي في مقام الجعل والتشريع إذن هذا الأمر إذا سقط سقط كلية، بعد ما عندي وجه مصحح لهذا الفعل ولهذا العمل. يعني خروج هذا المجمع من تحت الأمر، إذا قدمنا النهي خرج هذا مورد الاجتماع عن تحت الأمر، بعد الأمر ما يشبله، فمن لما الأمر يشبله ما هو الوجه الذي يصحح هذا الأمر؟ لا يوجد هناك وجه لتصحيح هذا الأمر. إجي المرحلة الثانية، صاحب الكفاية أراد أن يصحح الأمر مما من وجود الملاك، يقول لأن الملاك موجود وهذا معذور في جهله، وهذا معذور في جهله، فتقع العبادة صحيحة. هالشكل راح يقول باعتبار أن هذا الملاك موجود، لأن هذا في باب اجتماع الأمر والنهي، وأنا أقطع من وجود الملاك. شلون أقطع من وجود الملاك؟ لأن الحكمين فعليين، ولا يكون الحكمان فعليين إلا فعليان إلا متى؟ إلا متى فعليين إلا متى؟ إلا إذا كان الاقتضاء موجود والمقتضي موجود، فالمقتضي لكل منهما موجود، لكن منع مانعا هذا الملاك أنا أستطيع أن أقص، هو الذي يصحح هذا الفعل، قصد الملاك هو الذي يصحح عبادية هذه العبادة. السيد رحمة الله المرحوم السيد رحمة الله عليه يقول نحن نحن من أين نستكشف وجود الملاك؟ نستكشف وجود الملاك من وجود الأمر، ولا يوجد لدينا طريق آخر لاستكشاف الملاك. يعني وين ما أكو أمر نقول أكو ملاك، لأن لا نعلم ما هي المصالح والملاكات الحقيقية التي لدى المولى. فعندما لا أعلم ما أدري أنا أكو ملاك لو ما أكو ملاك، أكو ملاك ملزم لو ما أكو ملاك ملزم، أكو مصلحة ملزمة لو ما أكو مصلحة ملزمة، فما الذي يدلني على وجود الملاك؟ هو أمر المولى. وإذا انتفى أمر المولى، هل يوجد هناك طريق، هل يوجد هناك طريق لتصحيح لإثبات وجود الملاك؟ يقول لا يوجد إلا طريق لذلك. فإذا كان لا يوجد طريق لذلك، حينئذ لا يمكن معرفة وجود الملاك مع عدم الأمر. فنحتاج إذا أريد نعلم بالملاكات لا بد أن يكون لدينا علم غيب حتى نعلم هنا ملاك موجود أو ملاك ما موجود. هذا أولا. ثانيا، مجرد وجود الملاك غير كافي، لعل ملاك النهي غلب ملاك الأمر، والفرض أنه كذلك، والفرض أن قدمنا جانب النهي، فلما جانب النهي هو الذي تقدم، ملاك الأمر وملاك الوجوب أصبح مغلوبا. لما أصبح مغلوبا شلون أنا أقدر أثبت صحة العبادة؟ يصير مثل إثمهما أكثر من نفعهما. حينئذ لما يكون ملاك هذا الملاك مع فرض وجودي، لكن وجود مغلوب، وجود مرجوح، هذا مع كونه مرجوحا ومغلوبا، والغلبة للنهي والغلبة لملاك النهي وملاك الحرمان والمفسد الملزمة هي الغالبة، بعد حينئذ كيف يمكن الحكم بصحة العبادة؟ فيقول بناء على الامتناع لا يمكن تصحيح العبادة، لأنه بناء على الامتناع ودخول المسألة في باب التعارض، الأمر المجمع وأمور الاجتماع يخرج عن المجمع. يا بجه هذا الذي أفتوا بالصحة شنو؟ وقال احتمال أفتوا بالصحة لأنهم يقولون بجواز اجتماع الأمر والنهي. ابنين ندري أنهما أفتوا بالصحة بناء على الامتناع ودخول المسألة في باب التعارض، لعلهم يذهبون إلى ذلك، وإذا كان البعض فهو مشتبه. فلذلك هذه الثمرة التي ذكرها، هذه الثمرة التي ذكرها المرحوم الآخر على هذه المسألة بهذا الشكل، هذه لا تكون تامة. بعد أن انتهت هذه المقدمات، ندخل إلى صلب هذه المسألة، وهو في الاستدلال على هل نقول بالامتناع أو نقول بالجواز، هل نقول بجواز اجتماع الأمر والنهي أم نقول بامتناع اجتماع الأمر والنهي. المرحوم الآخر يذهب إلى الامتناع، امتناع اجتماع الأمر والنهي، ويستدل على ذلك من خلال مقدمات أربعة. المقدمة الأولى التي يذكرها أن الأحكام الشرعية والتكليفية متضادة فيما بينها بمرتبتها الفعلية. يعني فعلية الحكم أن يكون هناك حكم فعلي بالوجوب وهناك حكم فعلي بالحرمة، فإنه يكون مستحيلا، وهذه المقدمة كانت تكون مسلمة أن الأحكام لا يمكن أن يكون هناك حكمين متضادين، حكمين حتى لو كان لشيء واحد له عنوانان، مع وجود العنوانين، لكن هذا العنوانين حكمان متضادان، هذان الحكمان المتضادان اجينا على شيء واحد وهو هذا الموضوع الواحد هو الموضوع الخارجي. وهذا التضاد اما بناء على نفس الحكم يضاد الحكم الاخر، واما بناء على الذي يقول بان الاحكام احكام اعتباريه، فإذا كان الحكم اعتباري أنا أعتبر حرمة أو أعتبر وجوب، شنو وجه المضاد؟ مجرد الاعتبار لا يحدث تضاد بين الأحكام، الاعتبار خفيف المؤونة، الاعتبار سهل المؤونة، انت اعتبر الحرمه، اجي اعتبر الوجوب. لا يوجد هناك في نفس الحكم، اذا كان الحكم نفسه، بعضهم قالوا ان الحكم هو لا ليس اعتبارا، من قال بان الحكم هو اعتبار، والاعتبار هو سائل المؤونه، التضاد، تضاد الحقيقي بين الموجودات الخارجيه، بين الامور الكائنه خارج، هناك تضاد فيما بينها. اما الاعتبار، الاعتبار اعتباره، والاعتبار سهل المؤونة. ولما كان سهل المؤونة يعني لا يوجد تضاد في نفس الاعتبار، ولكن هناك تضاد بالمبدأ والمنتهى. المبدأ هو وجود المصلحة، وجود الملاك، ملاك المصلحة وملاك المفسدة، هذول الملاكين يستحيل اجتماعهما. وكذلك في المنتهى، أن هذا الاعتبار اعتبارا يدفع ويبعث، وهذا الاعتبار اعتبار يزجر وينفرك ويبعدك عن هذا الفعل. فلذلك حتى من قال أن نفس الأحكام لا تضاد بينها باعتبارها أمور اعتبارية، والاعتبار سهل المؤونة وخفيف المؤونة، ولا يوجد تضاد في نفس الاعتبار، لكنه من جهة المبدأ والمنتهى فإن هناك تضاد بينهما. فعلى كل هذه المقدمة ما بها كلام وما بها نقاش. المقدمة الثانية وهو أن الأحكام الشرعية عموما تتعلق بواقع هذه المعاني، واقع هذه الألفاظ، ولا تتعلق باللفظ بما هو هو. ولا يعني عندما يقول صلي يريد منك واقع الصلاة خارجه، مو نية الصلاة أو مو التلفظ بالصلاة، لا، يريد إتيان الصلاة خارجا وواقع الصلاة. عندما يقول لك لا تغسل، فإن النهي وزجر عن واقع الغسل، مو لا تغسل عن اللي تقول كلمة غسل، أو صلي قل كلمة صلي. فلذلك الأحكام الشرعية وغيرها، حتى الأحكام العرفية، حتى في الموالي العرفية وفي الأوامر العرفية، عندما يأمر بشيء ينهى بشيء المولى العرفي، فحينئذ هذا من يأمر وينهى عن مجرد الألفاظ، وإنما عن المسميات الواقعية، يعني عن المسمى والواقع الخارجي، أن هذا الواقع الخارجي، هذا الواقع الخارجي، سواء كان هذا الأمر اعتباري بحت أو كان أمر انتزاعي. الفرق بين الاعتبار والانتزاع أن الانتزاع له منشأ، يعني مثل عنوان الفوقية، الفوقية قالوا بأنه عنوان انتزاعي، انتزاعي من ماذا؟ أكو منشأ انتزاع، أكو شيئين هذا فوق هذا، انتزع منه عنوان الفوقية. الاعتبار لا، فرضي، مو أجي أنتزع من شيء آخر. لذلك الواقعيات لها ما بإزاء في الخارج، تنطبق على ما هو في الخارج، فيكون أمر واقعي، يعني اعتبار ماهية، يعبر عن الماهية الحقيقية لهذا الشيء الخارجي. الانتزاع لا وجود له إلا بوجود من شيء انتزاعه. الاعتبار له، الاعتبار أمور فرضية يعتبرها المعتبر، قد تحاكي الموجود الخارجي، يعني تشابهه، لكنه مو موجودة بوجود من شيء انتزاعها. فيقول مهما كان الأمور الاعتبارية، الأمور الانتزاعية، كل هذه الأحكام إنما 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 تتعلق بالمسميات وبواقع هذه الأفعال وحقيقتها في الخارج، وليس بتلفظها، سواء كان لها منشأ انتزاع كالأمور الانتزاعية، أو كان لها أو لا يمكن لها منشأ وكانت أمور اعتبارية محضة. فهذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة والرابعة إن شاء الله يأتي الحديث.